أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في القياس، وقد أخذنا تعريف القياس وتقسيمه إلى قسمين، إلى القياس المستنبط العلة وإلى القياس المنصوص العلة. وقلنا أن القياس المستنبط العلة قد اتفق الإمامية إلا من شذ منهم على منعه، يعني منع العمل به، وقد عد من ضروريات المذهب. أما بالنسبة إلى القياس المنصوص العلة فقد وقع فيه الخلاف بينهم، فقد ذهب السيد المرتضى رحمه الله إلى منعه أيضا، بينما ذهب المحقق الحلي رحمه الله والعلامة الحلي أيضا رحمه الله إلى جوازه. وأخذنا أيضا استدلال العلامة رحمه الله على حجية قياس منصوص العلة، وأيضا رده على تلك الحجج التي ذكرها ونقضها، ثم قال بعد ذلك، وصلنا إلى هذا القول، وقال بعد ذلك: والتحقيق في هذا الباب أن يقال أن النزاع هنا لفظي. العلامة خلص بعد أن بحث في أدلة المانعين للعمل بالقياس المنصوص العلة والمجوزين، خلص من هذا النقاش وهذا الخلاف بينهم إلى أن النزاع بينهم لفظي. بمعنى يقول: لو رجعنا إلى كلا الرأيين نجد أنهما معا يتفقان على أنه لو فهم من النص أن العلة مطلقة وليست مقيدة في المورد، بمعنى أن الإسكار في الدليل هو مطلق محرم وليس بخصوصية الخمرية هو محرم، فإذا قال الشارع حرمت الخمر لإسكاره، إذا فهمنا من هذا الدليل أن الإسكار مطلق هو محرم ولا خصوصية للخمر، فكلا الطرفين يقولان بمن؟ بالحرمة، يعني بحرمة شرب النبيذ مثلا لأنه مسكر، ويقولون بمن؟ بالتعدية، ويقولون أيضا بالقياس. يعني أما إذا قلنا بأن الإسكار خاص فقط في الخمر، الإسكار من جهة الخمرية هو المحرم، فلا يمكننا حينئذ شنو؟ التعدي إلى غيره. فإذن النزاع بينهما لفظي، يعني هل يستفاد من الدليل الذي نص على العلة هو الإطلاق أو القيدية؟ إذا افتهمنا الإطلاق فنقول بالتعدية، إذا ما فهمنا الإطلاق نقول بمن؟ بالتقييد. فإذن النزاع لفظي. وقال بعد ذلك: والتحقيق في هذا الباب أن يقال النزاع هنا لفظي بين المثبتين والمانعين. لماذا؟ لأن المانع إنما منع من التعدية لأن قوله حرمت الخمر لكونه مسكر، هكذا قال محتمل لأن يكون في تقدير التعليل بالإسكار المختص بالخمر، يحتمل أن يكون هذا الإسكار المختص بالخمر هو الحرام فلا يعم حينئذ للنبيذ، وأن يكون محتمل لأن يكون كذا، وأن يكون في تقدير التعليل بمطلق الإسكار فيعم. وبما أنه ما نعرف هل أن هذا الدليل يستفاد منه التعميم أو يستفاد منه التخصيص، فنقول لا يجوز التعدية، هذا المانع. بينما المثبت قال: والمثبت يسلم أن التعليل بالإسكار المختص بالخمر غير عام، وأن التعليل بالمطلق يعم. أيضا نفس الشيء، فظهر أنهم متفقون على ذلك. متفقون على ذلك يعني شنو؟ إذا فهمنا من الدليل التعميم فنقدر نعمم، وإلا فما نقدر. نعم، النزاع وقع في أن قول في أن قوله حرمت الخمر لكونه مسكر هل هو بمنزلة علة التحريم علة التحريم للإسكار أم لا؟ هل هذا علة أو حكمة؟ هل هو يستفاد منه هذا النص؟ هل يستفاد منه التعميم أن كل أن كل مسكر هو حرام أم لا؟ أن خصوص الإسكار الخمري هو حرام؟ فيقول فيجب أن يجعل البحث في هذا في فهم الدليل لا في أن النص على العلة هل يقتضي ثبوت الحكم في جميع مواردها أو لا، فإن ذلك متفق عليه. لو فهمنا أن الإسكار مطلقا هو محرم فنقدر نعدي أيضا إلى النبي. هذا ما فهمه العلامة الحلي رحمه الله. المصنف يقول هذا الفهم من العلامة رحمه الله ليس بدقيق، وكأنه والله العالم أن العلامة الحلي لم يطلع على نص ما ذكره السيد المرتضى في منعه من العمل بالقياس المنصوص العلة، وإلا لو اطلع على كلام السيد المرتضى في منعه لما قال بهذا القول، لأن السيد المرتضى ينص على أن الخلاف هو معنوي وليس لفظي، بمعنى أن السيد المرتضى يقول حتى لو نص الشارع على العلة وقال أن هذه علة حرمة شرب الخمر فنقول هذه العلة هي بمثابة الداعي إلى الفعل، يعني الذي دعا إلى حرمة الخمر هو هذا، ولا يمنع من أن يكون هناك داع آخر هو الذي دعا إلى حرمة شرب الخمر، ولا يمنع أيضا أن يكون نفس هذا الداعي غير باعث وغير منهي عن العمل بمن؟ بالفعل الآخر، وهذا شيء موجود عندنا كثير، فنكون هو شيء واحد لكن يكون باعث للعمل من جهة وغير باعث من عملي من جهة أخرى. فمثلا الآن عندنا زيارة الحسين عليه السلام، خب باعثة أكون فيها روايات تدل على استحباب الزيارة فإذن بها ثواب، وكذلك مساعدة الفقير والإحسان إلى الفقير أيضا فيه شنو إحسان وثواب، لكن نجد أنه في بعض الأحيان الإنسان يتحرك وينبعث إلى زيارة الحسين عليه السلام دون الإحسان إلى الفقير أو بالعكس، والحال أن الباعث هو واحد وهو شنو؟ وهو الثواب في كلا الأمرين، في كلا الأمرين، فيمكن أن يكون شيء واحد باعث إلى الشيء وغير باعث إلى شيء آخر، فيمكن أن يكون الإسكار باعث إلى الحرمة في الخمر وغير باعث في من؟ في النبي. يقول وأقول كأن العلامة رحمه الله لم يقف على احتجاج المرتضى رضي الله عنه في هذا الباب، يعني عند منعه، فلذلك حسب النزاع فيه بين القوم لفظيا وأنهم متفقون في المعنى، بينما وكلام المرتضى مصرح بخلاف ما ظنه أنه ليس نزاعا لفظيا بل معنويا، فإنه احتج على المنع بمن؟ بأن علل الشرع إنما تنبئ عن الدواعي إلى الفعل، يعني ليست هي علل حقيقية وإنما هي تنبئ عن أكو داعي إلى الفعل أو عن وجه المصلحة فيه، يعني لماذا حرم لماذا أوجب، وقد يشترك الشيئان في صفة واحدة ويكون في أحدهما داعية إلى فعله دون الآخر مع ثبوتها فيه. يمكن أن يكون الإسكار الموجود في الخمر أو الإسكار حتى لو كان هو نفسه الموجود في النبيذ لكن يكون داعيا إلى الحرمة في الخمر دون أن يكون داعيا إلى الحرمة في النبيذ، وقد يكون مثل المصلحة مفسدة، وقد يدعو الشيء إلى غيره في حال دون حال وعلى وجه دون وجه وقدر منه دون قدر. كيف ذلك؟ قال وهذا باب في الدواعي معروف، ولهذا جاز أن يعطى بوجه الإحسان فقير دون فقير، ودرهم دون درهم وفي حال دون آخر، وإن كان فيما لم نفعله الوجه الذي لأجله فعلناه بعينه. وإن كان فيما لم نفعله هو نفس الوجه الذي لأجله فعلناه بعينه، يعني بمعنى مثلا إحنا إنما نعطي للفقير دون فقير، والحال أن كلاهما مشتركان في الإحسان، والإحسان إلى الفقير الأول أو الإحسان إلى الفقير الثاني هو إحسان. طب ليش أعطينا للأول ما أعطينا للثاني؟ ليش صار عندنا هذا الإحسان دافع لهذا الشيء ودون أن يكون دافع لهذا الشيء؟ ثم أنه قد يكون نفسه هذا الفقير الذي أعطيته قد يكون في حال آخر أنا ما أعطي، مع العلم هو أيضا إحسان. فأذن مثلا أنا أعطي للفقير في حال مرضه ولا أعطي للفقير في حال صحته مثلا. فإذن الأحوال تختلف، وهذه الدواعي تختلف من حال إلى حال. ثم بعد ذلك قال السيد المرتضى: وإذا صحت هذه الجملة، لأن هذه دواعي وليست علل ويمكن أن تختلف وتتخلف، لم يكن في النص على العلة ما يوجب التخطي والقياس. التخطي والقياس يعني الفاظ مترادفة معنى، يعني يتخطى من المنصوص إلى غير المنصوص، وجري النص على العلة وجرى النص على العلة مجرى النص على الحكم. يعني ماكو فرق بعد، ماكو داعي أو ماكو فائدة في تعيين العلة في أنها تفيد التعليل أو تفيد التعدية، ويكون قوله الخمر حرام لأنه مسكر كقوله الخمر حرام. خب إذا كان كذلك يمكن أن أحد يستشكل الآن ويقول إذن هذه جملة، هذه العبارة شنو فائدتها بعد؟ إذا ما استفدنا من هذه العبارة وهي أنه حرمت الخمر لإسكاره ما استفدنا التعدية، خب شاش نستفيد منها؟ السيد المرتضى يستفيد من عندها معنى جديد، وهو أن الخمر محرم لإسكاره، ولولا هذه العبارة لما فهمنا أن الخمر محرم لإسكاره كباقي الأحكام الشرعية، ما ندري أنه لماذا حرمت، وهذه فائدتهم. فأبو ذلك يقول: وجرى النص على العلة مجرى النص على الحكم في قصره، يعني إذا قال الخمر حرام على موضوعه، في قصره على موضوعه أو موضعه. قال: وليس لأحد أن يستشكل ويقول إذا لم يوجب النص على العلة التخطي، يعني نتعدى من حرمة شرب الخمر إلى حرمة شرب النبيذ بسبب عبارة لإسكاره كان عبثا هذا القيد لإسكاره، شنو الفائدة؟ السيد يقول: لا، ليس بصحيح. لماذا؟ وذلك أنه يفيدنا ما لم نكن نعلمه لولاه. شنو الذي لولاه لم نعلمه؟ لم نعلم أنه لولا هذا النص لم نعلم أن الخمر إنما حرم لإسكاره، وهذه فائدة جديدة، وهو ما له كان هذا الفعل المعين مصلحة أو مفسدة. هذا الذي علمناه من هذا النص. فيقول المصنف بعد ذلك: هذا كلامه ودلالته على كون النزاع في المعنى وليس في اللفظ كما ذكر العلامة الحلي رحمه الله ظاهرة. هذه دلالة ظاهرة. لماذا؟ لأنه السيد المرتضى رحمه الله يعني يجعل أن كل العلل التي ذكرت في كلام الشارع هي دواعي وليست عللا حقيقية، بينما الآخرون يجعلونها عللا حقيقية. قال: فلا وجه لدعوى العلامة رحمه الله الاتفاق فيه على أنه كل العلل إذا جاءت في نص الشارع إذن هي علل حقيقية، بينما السيد المرتضى يقول: لا، هي دواعي وليست علل، ما توجد عندنا علة حقيقية. نعم، من جعل الحجة ما ذكره العلامة من أنه أن النزاع هو في فهم الدليل، هل يستفاد منه العلية أو لا يستفاد منه العلية، خو صحيح راح يصير هنا النزاع لفظي. نعم، من جعل الحجة ما ذكره فهو موافق في المعنى. شنو المعنى؟ بأنه إذا استفدنا من النصوص العلية خو نقدر نقول بالتعدية، وإذا لم نستفد منها فلا نقول بمد بالتعدية. فلا ينبغي بعد أن يعد في المانعين، يعني لأنه متفقون نحن وصدق النزاع راح يكون بينهما لفظي. خب إذن إلى الآن ذكر المصنف رحمه الله قول المثبتين وقول المانعين من العمل بمن؟ بالقياس المنصوص العلة، لكن رأيه إلى الآن لم يطرحه. خب أنت شيخنا مصنف ماذا تختار؟ المصنف يقول أنا أختار قول المحقق الحلي رحمه الله الذي ذهب إلى التعدية وقال إن الشارع إذا نص على العلة فهنا نستطيع أن نتعدى من العلة هذه إلى غيرها ممن شاركها في من في العلية كالنبيذ، وذلك قال لأنه راح يكون هذا بمثابة البرهان فيكون الخمر حرام لإسكاره، يكون هكذا تقريبا بمثابة البرهان، أو نقول هذا مسكر وكل مسكر حرام إذن هذا حرام، نقول النبيذ مسكر خب وكل مسكر حرام إذن النبيذ حرام، راح يكون بمثابة البرهان، فيقول أنا أختار ما ذهب إليه المحقق الحلي، يقول ودليله هو نفس دليله، إذا عرفت هذا فاعلم أن الأظهر عندي ما قاله المحقق رحمه الله، ووجهه يظهر في من عفوا ووجهه يظهر من تضاعيف الكلام في هذا المقام فلا نطيل بتقريره، نفس ما ذكره المحقق هو أنه نص الشارع على العلة فيجوز التعدية لأنه بمثابة البرهان. خب جيد، إذن ماذا تقول بما ذهب إليه السيد المرتضى؟ خب العلامة فهم من كلام السيد المرتضى أنه نزاع لفظي، بينما أنت قلت لا، أن السيد المرتضى يقول أن كل ما يظهر من كلام الشارع بأنه علل حقيقي هي ليست علل حقيقي وإنما هي دواعي، وأنت الآن اختاريت ما ذهب إليه المحقق الحلي رحمه الله من أنه إذا نص الشارع على أن هذه علة فيجوز التعدية، فإذن كيف ترد ما ذهب إليه السيد المرتضى من أنه لا توجد علل شرعية وإنما كلها هي دواعي؟ يقول المصنف رحمه الله أنه لا، كلام السيد المرتضى ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه الظاهر من قول الشارع حرمت الخمر لإسكاره، هذا التعبير ظاهر ومتبادر منه العلية وليس أنه هو داعي. قال وأما حجة المرتضى فجوابها أن المتبادر من العلة، يعني من قوله لإسكاره، حيث يشهد الحال بانسلاخ الخصوصية منها، أن المتبادر شنو؟ تعلق الحكم بها، هذا التعلق خبر لأن المتبادر من العلة بحسب شهادة الحال وانسلاخ خصوصية الخمر منها هو تعلق الحكم بها، يعني الحكم دائر مدار شنو؟ الإسكار، فوين ما وجد الإسكار فهو محرم. لا ما ذكره السيد المرتضى، لا بيان الداعي أو وجه المصلحة، هذا ليس بصحيح. هذا تمام الكلام في مسألة تعريف القياس وتقسيمه إلى منصوص العلة وغير منصوص العلة وأيهما الحجة. الأصل الثاني يبحث عن أن مفهوم الموافقة الذي قال بحجيته كل العلماء تقريبا، هل هو من باب القياس أو هو من غير باب القياس؟ خب نذكركم مفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة يعني أن يكون المفهوم الذي فهم من الكلام من المنطوق حكمه موافق لحكم المنطوق، يعني إذا كان المنطوق يقول بالجواز والمفهوم أيضا يقول بالجواز هذا يسمونه موافقة، أو المفهوم يقول بالحرمة والمنطوق أيضا يقول بالحرمة هذا يسمونه مفهوم موافقة، مثل قوله تعالى ولا تقل لهما أفن، هذا المنطوق يقول حرام على الابن أن يقول لأبيه أو لوالديه أفن، مفهومه نفهم منه أنه إذا لم يكن إذا كان قول الابن للوالدين أف حرام فمن باب أولى ضربهما حرام. إذن هذا إذن والمفهوم وافق المنطوق في الحكم وهو الحرمة. هل هذا من باب القياس أو ليس من باب القياس؟ خب شلون يعني نصور من باب القياس؟ يقول إيه العلة المشتركة في ثبوت التحريم للأف والضرب هي شنو؟ هي وجوب إكرامهما، بما أنه يجب إكرامهما فلا يجوز أن تقول لهما أف، اللي هو نصت عليها الآية، فنعديها أيضا للضرب لأن الضرب أيضا مشترك مع الأف في من؟ في عدم كونه قولي إكرام ولا احترام. فنقول إذن الحكم الأول أو الموضوع الأول هو الأف، والحكم هو الحرمة، والجامع المشترك بينهما هو شنو؟ وجوب الاحترام. فنعدي من هذه الجهة، يعني نعدي حرمة القول الأف إلى شنو؟ إلى حرمة الضار لاشتراكهما في وجوب الاحترام. بعضهم هكذا ذهب، البعض الآخر قال لا، مفهوم الموافقة أو حرمة الضرب للأبوين جاء من قبل المفهوم وليس من قبل شنو؟ القياس. وليس هناك شنو؟ قياس، إذ لا توجد عندنا شنو؟ لا يوجد عندنا جامع مشترك اسمه شنو؟ اسمه الاحترام. لا، لكن من خلال الفهم العرفي الذي يقول بأن إذا حرم الشارع قول الأف إلى الوالدين فنفهم من ذلك من هذا الخطاب أنه شنو يحرم ضربهما من باب أولى، هذا من خلال مفهوم. هذا القول الثاني. القول الثالث قال لا، حرمة الضرب جاء من خلال المنطوق. لماذا؟ لأن هذه الكلمة كلمة أف صحيح هي في الاستخدام اللغوي هي فقط في كلمة أف هكذا، لكنها مستعملة بمعنى أوسع وأشمل بما يشمل شنو؟ الضرب. يعني استخدمت في الكلام العربي فإنه لا تقل لهما أف، يعني شاملة لمطلق الإيذاء، يعني لا تؤذيهما، هكذا المقصود. راح يصير الدلالة هنا دلالة شنو؟ منطوقية وليست مفهومية. فإذن عندنا ثلاثة آراء. الرأي الأول قال أنها مفهوم الموافق يعني من باب القياس، الثاني قال ليس من باب القياس، وهؤلاء اختلفوا، منهم من قال هي من باب المفهوم والآخر قال من باب المنطوق. قال أصلا ذهب العلامة رحمه الله في التهذيب وكثير من العامة إلى أن تعدية الحكم في تحريم التأفيف إلى أنواع الأذى الزائد عنه يعني عن الأف كالضرب مثلا هو من باب القياس، وسموه بالقياس الجلي. قياس الجلي، قياس الجلي يعني شنو؟ يعني أن يكون المقيس أقوى من المقيس عليه. المقيس هو اللي هي الضرب، ثبوت الحرمة فيه أقوى من المقيس عليه اللي هو شنو؟ قول الأف. يعني ثبوت الحرمة في الضرب راح يصير أقوى ممن من ثبوتها في قول الأف، هذا يسمونه قياس جلي. ولكن وأنكر ذلك المحقق رحمه الله وجمع من الناس قالوا لا، هذا ليس من القياس. إذن هو من هؤلاء اختلفوا، واختلفوا في وجه التعدية. لماذا يعني تعدينا من حرمة قول الأف المن إلى حرمة الضرب؟ شنو وجهه إذا لم يكن قياس؟ إذن هو شنو وجهه؟ فقيل أنه دلالة مفهومه وفحواه عليه، بالفحوى بالأولى، إذا حرم الأف فمن باب أولى يحرم شنو؟ الضرب. وسموه بهذا الاعتبار مفهوم الموافقة، يعني وافق المفهوم المنطوق في الحكم. ليه سموه مفهوم الموافقة؟ قال لكوني حكم غير المذكور فيه موافقا لحكم المذكور. هو يهو الغير مذكور في الكلام الضرب، شنو حكم الضرب؟ هو الحرمة. هذا الحكم اللي هو حكم الضرب اللي هو غير مذكور في الكلام، وإنما الذي ذكر في الكلام هو فقط الأف، هذا الحكم لغير المذكور موافق لمن؟ للمذكور اللي هو حرمة قول الأف. قال لكوني حكم غير المذكور، الحكم هو الحرمة، لغير المذكور يا هو اللي هو الضرب فيه موافقا لحكم المذكور اللي هو الأف وحكمه هو التحريم وذاك سموه مفهوم موافقة ويقابله مفهوم المخالفة اللي شكون يكون المفهوم مخالف لمن للمنطوق يعني حكم المفهوم مخالف لحكم المنطوق خب وهو ما يكون غير المذكور فيه مخالفا للمذكور في الحكم كمفهوم الشرط والوصف عندما نقول مثلا إن جاءك زيد فأكرمه إن لم يجئك فلا تكرمه فراح يصير إن لم يجئك الذي هو لم يذكر في الكلام حكمه اللي هو لا تكرمه يختلف عن من؟ عن حكم المذكور في المنطوق وهو الإكرام فالمفهوم يقول لا تكرمه إن لم يجئك بينما المنطوق يقول اكرمه إن جاءك فهنا اختلف عندنا الحكم قال ويسمى هذا يعني المفهوم المخالفة دليل الخطاب يعني مدلول الخطاب اللي يسمونه دليل المخالفة خب ويقال للأول مفهوم الموافقة فحوى الخطاب أيضا أو لحن الخطاب فإذن هذا ما ذهب إليه الرأي الآخر يعني من أنه ليس بقياس وإنما هو التعدية صارت بسبب المفهوم الآخر قال وقال قوم أنه منقول عن موضوعه اللغوي يهو أنه يعني كلمة أف منقول عن وضعها اللغوي وهي كلمة أف هكذا النطق بهذه عن موضوعه اللغوي إلى المنع من أنواع الأذى هذا في استخدام اللغوي صار يستخدم في أنه كل أنواع الأذى ما يجوز لكن هذا بمنطوق كلمة أف وهو صريح كلام المحقق رحمه الله إذن هذه ثلاثة آراء. خب ما هي حجة من قال أنه قياس؟ قال حجة الذاهبين إلى كون مثله قياسا يعني مثل مفهوم الموافقة أنه قياس أنه لو قطع النظر عن المعنى المناسب المعنى المناسب في مثالنا إحنا ذكرنا قلنا الإكرام يعني لو قطع النظر عن العلة المشتركة وهي الاحترام المشتركة المقصود من الحكم اللي هو من حرمة قول الأف والضرب كالإكرام في منع التأفيف وعن كونه وأيضا يعني وقطع النظر وعن كونه آكد في الفرع يعني وعن كون ثبوت الاحترام أو ثبوت الحرمة في الضرب آكد من ثبوتها في كلمة أف كما قلنا لما حكم به يعني لولا هذا الجهة الجامعة المشتركة لما جاز أن تحكم بمن بحرمة الضرب حرمة الضرب صارت بسبب وجود هذا القدر المشترك بين كلمة الأف والضرب وهو وجوب الاحترام فإذا ثبت عندنا الحكم المشترك وثبت عندنا الفرع وعندنا الأصل وموجود عندنا الحكم إذن هذه هي أركان القياس الأربعة كما ذكرنا فهذا من باب القياس ثم قال ولا معنى للقياس غير ذلك إذا ثبتت الأركان الأربعة اللي هي العلة المشتركة وهو الاحترام والأصل وهو الأف والحكم وهو حرمة والفرع وهو الضار فثبت أنه هذا قياس وأجيب عن ذلك من قال لك أن الإكرام هو مشترط في دلالة الحكم على الحرمة من قال لك وإنما قلنا يعني حتى تقول أنها هو جامع مشترك وليس جامعا مشتركا وإنما الاحترام الاحترام هذا مشترط في دلالة كلمة أف من أن نعديها إلى شنو إلى عدم جواز الضرب من هذه الجهة اشترطنا يعني اشترطنا في دلالة كلمة الأف على الحكم يعني على الحكم بالحرمة من جهة وجود قولي الشرط احترامهما ولذلك يقول وأجيب بأن المعنى المناسب هو اللي فرضنا هو الإكرام لم يعتبر لإثبات الحكم يا حكم اللي هو الحكم بحرمة الضرب حتى يكون قياسا، حتى تكون هذه علة مشتركة ويوجد عندنا قياس. بل اعتبر الإكرام لكونه شرطا في دلالة الملفوظ، يا هو الملفوظ اللي هي كلمة أف، على حكم المفهوم، اللي هو المفهوم اللي هو الضرب لغة، بحسب اللغة، بحسب اللغة لا يمكن أن يحصل لنا دلالة مفهومية على حرمة الضرب إلا باشتراط وجوب الاحترام. من هذه الجهة، وليس من جهة شنو اعتبار بولياي العلة بأنها علة مشتركة اللي هو الاحترام. قال ولهذا، والدليل على ذلك أنه ليس هناك، يعني ليس الاحترام هو علة مشتركة ومن خلالها تعدينا، أن هذا القول، يعني القول بمفهوم المخالفة، عفوا الموافقة، يقول به حتى من قال بحرمة القياس. ولهذا يقول به كل من لا يقول بحجية القياس، ولو كان قياسا لما قال به النافي له، لما قال النافي للقياس لما قال بحجية مفهوم الموافقة. هذا معناه أن مفهوم الموافقة ليس من القياس، يعني وتعدية الحكم من حرمة التأفيف إلى حرمة الضرب ليس من جهة وجود العلة المشتركة وهي الاحترام. ورد هذا الجواب بأنه هذا من القياس الجلي، والقياس الجلي الكل قائلون بحجيته، الكل قائلون بالحجية، حتى الذي منع من العمل بالقياس لما وصل إلى القياس الجلي اللي هو هذا، أن يكون المقيس حكم المقيس أوضح من الحكم المقيس عليه، حتى هذا قال به. فشلون تقول أنه قالوا بحجية مفهوم الموافقة حتى من قال بمن بحرمة القياس، وأن هذا ليس من القياس، هذا ليس من باب القياس، وإنما هو من باب القياس الجلي وليس من باب القياس الشرعي، فما تقدر تتعدى هكذا. قال ورد بأنه لا نافية للقياس الجلي، ماكو واحد نافي القياس الجلي، أعني ما يعرف الحكم فيه بطريق أولى، يعني ما يعرف الحكم فيه اللي هو الحرمة في مثالنا بطريق أولى من الحكم بحرمة التأفيف، حتى يقال، حتى هيك أنت تقول حتى يقال أنه قائل بهذا المفهوم دون القياس، لا مو هيك، ويجعل ذلك حجة على أنه ليس بقياس. أنت قلت أنه ليس بقياس، والدليل على ذلك أنه حتى الذي قال بحرمة القياس يقول بحجية مفهوم الموافقة، وأنه أن الحكم هذا والتعدية ليس من جهة العلة المشتركة. نقول لك هذا قولك ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه هذا ليس من قياس الشرعي، حتى تقول أنه حتى من قال بحرمة القياس قال بحجية أو بعدم وجود الجامع المشترك في التعدية، وإنما هذا قياس جلي. هذه حجة الذاهبين إلى أن كون إلى أنه من باب القياس. حجة النافين أنه من باب القياس، قالوا ليس من باب القياس، وإنما هو إما من باب المفهوم وإما من باب المنطوق. قالوا نحن نعلم في القياس عندنا أربعة أركان، اللي هو الأصل والفرع والحكم والعلة المشتركة، ولازم تلاحظ الأصل وتلاحظ حكمه وتلاحظ العلة المشتركة وتلاحظ بعد ذلك الفرع، حتى تقدر شنو تقيس هذا على هذا. بينما نحن في مسألة الحكم بحرمة الضرب لا نشعر بوجود أي قياس هنا، فإذن هذا ليس من باب القياس. قال وحجة النافين القطع بإفادة الصيغة في مثله، يعني في مثل مفهوم الموافقة حرمة التأفيف في الدلالة على من؟ على حرمة الضرب، في مثله المعنى المذكور، يعني حرمة الضرب، من غير توقف على استحضار القياس ولا أركانه الأربعة. فإذن هذا ليس من باب القياس، وإلا لا توقفنا وتأملنا. وأجيب بأن التوقف على استحضاره هو القياس الشرعي للقياس الجلي، القياس الجلي احنا قلنا ما يحتاج له، واضح جدا. فإنه مما يعرفه كل من يعرف اللغة من غير افتقار إلى نظر واجتهاد، حتى ما يراد له يعني نظر واجتهاد. الإنسان العرفي عندما تقول له حرم الله عليك أن تقول كلمة أف إلى والديك. جيد، فيقول إذن هذا واضح أنه بعد يحرم ضربهما ويحرم إيذاؤهما بأي إلهي. أو يقول المصنف إذا عرفت ذلك فالحق ما ذكره بعض المحققين من أن النزاع ها هنا لفظي لا طائل تحته. لماذا؟ لأن هم كلهم يقولون بأن هذا مفهوم الموافقة حجة، ويحرم القول بمن؟ بحرمة إيذاء الوالدين. إلا أنه هل هذا من القياس أو هو من من؟ من مفهوم الموافق أو هو من المفهوم أو هو من المنطوق؟ المهم على أي حال هو يستفيدون الحرمة، لكن النزاع في دليليته. وقال أصلا اختلف الناس في استصحاب الحال، هذا بعد ندخل إن شاء الله في الاستصحاب يأتينا في الدرس القادم. والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين.